حقا
كان يطالب هذه في مقابل الخلع سمي ذلك مبارعة. وما لها بذل ندبا لا يود أكثر منه. وأبو حنيفة يرى أنه يجوز له أن يأخذ أكثر منه. على لا يكره له أن يأخذ أكثر منه. وما لها بذل ندبا لا يود أكثر منه وهي بانت لا ترد وهي بائنة. يعني وما لها بذل ندبا لا يود أكثر منه. وما لها أعطى أي ما بذل لها أصلا من الصداق. بذل معناها أعطى ما أعطاها من الصداق يندب له أن لا يطلب أن لا يطلب أكثر منه. وهي بانت لا ترد وهي بانت. وهذا هو مذهب الجمهور أنها بائنة وليست رجعية لا يستطيع رجعتها. لأنه لو كان يستطيع رجعتها لا ما كانت هناك فائدة من اشتدائها لنفسها. لا كان يستطيع أن يرتجعها مرة أخرى فلا فائدة إذا من الفدية. وقال الثوري إذا خالعها بلفظ الطلاق قال لها طلقتك فإنه يجوز له أن يرتجعها وتكون رجعية. وقال ابن المسيب والزهري من فقهاء المدينة ومن التابعين من أجلاء التابعين ومن فقهاء المدينة قال إذا أرجع لها ما أخذ منها فهي رجعية لا تكون بائنة. أنه أنه يستطيع أن يرجعها بمجرد أن يرجع لها ما أعطاه. والصحيح المشهور هو مذهب الجمهور أنها بائنة. وهل هي فسخ أو طلاق؟ هل الخلع فسخ أم طلاق؟ إذا قلنا بأنه طلاق معناها يحسب من التطليقات التي يملك الرجل من المرأة. لو أنه تزوجها بعد ذلك يحسب عليه. وإذا قلنا إنه فسخ لا يحسب عليه. وعند أحمد وعند مالك أنه طلاق أن الخلع طلاق. وللشافعي ثلاث روايات إذا نوى طلاق يكون طلاقا وإذا نوى خلع يكون بائنا يكون فسخا. وفي مذهب الجديد أنه طلاق. وبعضهم يرى أنه فسخ. وهي بانت لا ترد يعني لا يجوز له أن يرتجعها ليست زوجة رجعية بل أصبحت أجنبية. لكنه يستطيع أن يتزوجها في مذهب الجمهور في عدتها ومنع بعضهم ذلك، ولكن الصحيح هو مذهب الجمهور أنه يستطيع أن يتزوجها في عدتها. إن العدة إنما كانت منهم هو، والخلع جائز بكل ما يجوز في البيع والمجهول عنده تحول عنده يحول. الخلع يجوز بكل ما يجوز في البيع، يعني أن المرأة التي ستخالع رجلا معين زوجا معينا يجوز لها أن تدفع له كل ما يجوز بيعه، ويجوز له أن يأخذ منها كل ما يجوز بيعه. والمجهول كذلك يزيد الخلع على البيع، بأنه يجوز بالمجهول والمعدوم عند الإمام أحمد وعند الإمام مالك، لأنهما لم يرياه بيعا وإنما رأياه تنازلا عن حق يجوز بالمعين والمشهور والمعدوم. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز بالمجهول ولا المعدوم، لأنه مذهبة البيع، فهو بيع اشترط فيه ما اشترط في البيع، إلا أن أبا حنيفة أجاز فيه الغرر، والغرر أجازه بعض العلماء في الصداق. والخلع جائز بكل ما يجوز في البيع، معناها ما يمكن أن يعقد عليه ما يجوز عقد البيع عليه يجوز كذلك التعاقد عليه في الخلع، التراضي عليه في الخلع. والمجهول شاء المجهول كما في هذا الصندوق وهو لا يعرف ما فيه، أو ما في البيت وهو لا يعرف ما فيه، وما في اليد وهو لا يعرف ما فيها، وما عند فلانة وهو لا يعرف ما عندها. والمعدوم كما في بطن هذه الدابة إذا ولدت، وما ستنتج هذه النخلة إذا أثمرت. إن له يحوز أي إذا قبله، إذا حازه، لأن مبنى الخلع على التراضي كل العقود. له يحوز إذا حازه. إن هنا لم تجزم الفعلة وبينهم، وذلك يضعف عملها فيه. السبب الثاني أن إن قد تعمل عمل إذ فلا تجزم، ومن ذلك حديث مسلم إلا تراه فإنه يراك، إلا تراه فإنه يراك. ثم قال فإن بدا بعد الرضا صفرا تسد، فإن بدا بعد الرضا صفرا تسد إن لدراهم ثلاثة ترد. إذا بدا أي ظهر بعد الرضا صفرا بعد التراضي على مجهول، قالت له أنا أفتدي منك نفسي بما في يدي، يظنه مثلا ذهبا أو فضة واليد ليست فيها شيء، فعندما تراضى فتحت يدها فإذا هي صفر أشياء. ما لا ترد له، ترد له ثلاثة دراهم. إذا أعطته ثلاثة دراهم لا يستطيع أن يتكلم. و يصح الخلع، يصح الخلع ويأخذ 3 دراهم، يعني أنها يجب عليها في هذه الحالة أن تبذل له 3 دراهم، وهو في هذه الحالة لا يستطيع أيضا أن يأبى عن قبول الدراهم 3، لأنه تراضى معها على المجهول. فإن بدا بعد الرضا، أي إذا ظهر العوض، إذا ظهر عوض الخلع بعد الرضا، بعد التراضي بينهما صفرا، يعني ليس شيئا معينا كان مجهولا في حقه فظهر أنه صفر، تسد معناها تملك نفسها من السيادة، هذا يسود معناها ملك نفسها، تسد إلا دراهم 3 ترد، إذا ردت له أعطته 3 دراهم، إن دفعت مغصوبا أو حرا رجع بقيمة كالعيب إن عرش خلا. إذا دفعت له عبدا وتبين أنه حر أو تبين أنه مغصوب فإنه يرجع عليها بالقيمة، بقيمة العبد، يرجع بقيمة العبد، ويصح الخلع ويرجع عليها بقيمة العبد، تدفع له قيمة العبد، يقوم العبد وتدفع قيمته. كالعيب إن عرشا خلع، كذلك إذا دفعت له أمة أو عبدا أو بقرة أو ناقة وظهر فيها في هذه الأشياء عيب، تبين أنها معيبة، فهو مخير بين شيئين، إما أن تدفع له العرش وهو القيمة، وهو العرش، تدفع له العرش وهو الفرق بين قيمة السليم وقيمة المعيب، الفرق بين قيمة السليم وقيمة المعيب. فإذا أبى العرش تدفع له قيمة المعيب كله، أبى العرش كالعيب، معناها كما أنها تدفع له القيمة، أي قيمة العبد أو الناقة أو البقرة التي دفعت والتي هي معيبة، فعلى قيمتها إن عرشا خلع، أي أسقط، إذا أسقط هو العرش معناها لم يقبله، خلعه معناها أسقطه، لم يقبله، دفعه عنه، رده، لم يقبله، في هذه الحالة تدفع له قيمة المعيب كله. وشرط بذل العوض التصرف، وهو لمن له الطلاق ويعرف. الشرط في بذل العوض التصرف، معناه السفيهة عند الجمهور الذين قالوا بالحجر لا يقبل خلعها، لا تقبل مخالعتها لزوجها، لا بد أن يرضى ذلك وليها وإلا لما صح ذلك. وكذلك عند مالك، وهو رواية عن أحمد، الصغيرة يخالع عنها أبوها. وأما البالغة الراشدة فإنها تخالع زوجها من نفسها. والأصل في ذلك حديث امرأة ثابت بن قيس الذي رأينا، فهي امرأة راشدة بالغة خالعت بنفسها، ولذلك عندما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، فقالت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها. والآية أيضا تدل على ذلك، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الفعل هنا أسند إلى المرأة، وهو لمن له الطلاق يعرف أي الخلع. من يملك مخالعة المرأة هو المالك لمخالعة المرأة. من هو؟ هو الذي يملك طلاقها أي زوجها. زوجها هو الذي يملك مخالعته، لأنه هو الذي يملك طلاقها. وعند مالك أن الطفل الصغير يجوز لأبيه أن يخالع عنه نيابة عنه، وعند الجمهور أنه لا يجوز، لأنه لا يتولى فسخ نكاحه. وعند مالك أنه يجوز أن يتولى فسخ نكاحه. نعم، ذو المقالة باب كتاب الطلاق. كتاب الطلاق سيتكلم هنا عن الطلاق والطلاق كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الطلاق إلى الله، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وكرهه بعض العلماء إذا لم تدعو له داعية، بل إن أبا حنيفة حرمه إذا لم تدعو له حاجة وجيه. الحديث هو حديث ابن عمر، حديث صحيح صح عنكم ما أخرجه أبو داود والترمذي، إلا أن أبا حاتم قال إنه مرسل، ولكن صحيح على كل، صحيح ولو كان مرسلا يعني موقوفا على، لو كان في أرسال لا يضره على الصحيح. نعم، قال وبزوال عقل، وبزوال عقل إلا إن سكر وبزوال عقل ندى إن سكر إكراهه الطلاق نفيه اشتهر. وبزوال عقل إلا إن سكر، يعني أن زائل العقل والقاصر وكذلك القاصر لا يصح منهما الطلاق. فالمجنون والمعتوه وزائل العقل بأي سبب من الأسباب إلا إذا كان ذلك عن سكر، سواء زال عقله بالغضب مثلا، وزال بالمخدر أو بمخدر للدواء مثلا، وزال بالإغماء، وزال بالجنون، وزال بالخوف. في هذه الحالات كلها إذا كانت زائل العقل عموما لا يصح منه الطلاق. وكذلك القاصر الطفل الصغير الذي لم يميز ولم ينضج عقله لا يصح منه الطلاق. وذهب أحمد وهي رواية عن جماعة من العلماء إلى أنه إذا بلغ
12 سنة
لم يصح منه الطلاق. أما السكران فمذهب الجمهور أنه يصح منه الطلاق تغليظا عليه لأنه تسبب في السكر في زوال العقل. سبب في زوال العقل يصح منه الطلاق ويصح منه الخلع، ولكن لا يصح منه البيع ولا يؤخذ بجريمة السرقة مثلا. وقال الثوري السكران تسقط في حقه التصرفات القولية أقوال لا يؤاخذ بها، وأما الأفعال المطلقة فيؤاخذ بها. معناها إذا سرق تقطع يده، وإذا قتل يقتل، وطلاق لا طلاقه لا يعتبر، عتاقه لا يعتبر. وقال أبو حنيفة يؤاخذ بكل شيء، حكمه حكم الصاحب، وأخذوا بكل شيء. ومذهب الثوري وهو رواية عن أحمد أنه لا يصح منه الطلاق، يشهد له حديث موقوف على عثمان بن عفان رضي الله عنه أخرجه البخاري تعليقا. قال عثمان رضي الله عنه ليس للمجنون، قال عثمان رضي الله عنه فيما علقه البخاري، قال ليس على المجنون أو ليس للمجنون والسكران طلاق، أو كما قال رضي الله عنه. إكراهه كذلك إذا كان مكره، إذا أكره على الطلاق بالقتل أو بالإيذاء الشديد فإنه إذا طلق لا ينفذ الطلاق، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، سورة النحل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والحديث متكلم في صحته ولكنه صححه جماعة من العلماء وعليه العمل. ويشهد لذلك قول الله تبارك وتعالى: لا جناح عليك فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أجمع عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم كان الله غفورا رحيما. بزوال عقل، إذن إذا زال عقل الزوج إلا إذا كان ذلك عن سكر، على التفصيل الذي رأيناه، أو إكراهه، الطلاق نفيه اشتهر، معناها الطلاق لا يقع، نفيه فإنه لا يقع، اشتهر. هذا هو المشهور من مذاهب العلماء. ثم قال: مقالة وصح من زوج مكلف، وصح من زوج
مكلف ولا،
نعم، وصح من زوج مكلف ولا تحل إن يكون ثلاثا فعلا. وصح من زوج مكلف، أنا الزوج المكلف المختار العاقل غير المريض بالاتفاق يصح منه، ما طلاق المريض فاختلفوا كذلك فيه، ولكن الجمهور على أنه يصح، ولكن ذهب مالك وأحمد والشافعي جماهير العلماء إلى لأنها ترثه، لأنه إذا مات من مرضه ذلك ترثه كما رأينا سابقا. إذن أصح من مكلف الزوج إذا كان مكلفا عاقلا راشدا صحيحا غير مكلف بالإجماع يصح منه الطلاق. ولا تحل إن يكون ثلاثا فعلا، لا تحل، أنا لا تحل له المرأة إذا طلقها ثلاثة تطليقات فعلية، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتما ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. واختلف العلماء في طلاق الثلاث بلفظ واحد وفي مجلس واحد، أي الطلاق القولي للفعلي. أما الطلاق الفعلي فبالإجماع يقع، أطلقها طلاقا سنيا ثم ارتجعها، ثم طلقها طلاقا سنيا ثم ارتجعها، بالإجماع هذا يحرم. أي نعم بالإجماع يحرم. أما الطلاق طلاق الثلاث بلفظ واحد فاختلف فيه العلماء. فذهب جمهور العلماء إلى أنه محرم كذلك، إلى أنه محرم